الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.
اللهم صل على أعدائك واجعلنا داخل. قال الشيخ سلمه الله ويعتبر في السابق مضافا الى فقرته اباحته على المشهور، اباحته على المشهور. قال واما الاباحه في لباس المصلي، واما الاباحه في لباس المصلي فلم تدل على اعتبارها رواية، واختلف الأعلام في ذلك. فقيل بالاعتبار حتى في المحمول، حتى فيما تحمله لا في خصوص المال السافر يعتبر أن يكون مباح. وقيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره، الساتر للعورة فعلا هو الذي يعتبر إباحته، والذي لا يستر العورة فعلا وإن كنت ملابسا لا تعتبر إباحته. بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره، بالتالي هاي اللي تفصل بين الساتر الفعلي وغيره، المهم اللباس يكون منه، هذا نصف السروال اهم شيء يكون مباحا، بس هذا المقدار كافي زائد عليهم. وقيل بالعدم مطلقا انه لا يعتبر في لباس المصلي ان يكون مباحا، وفي الكافي نسبة ذلك إلى الفضل بن شاذة. نسبة ماذا؟
القول بالعدم.
وأنه كان يقول لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذن أو أخذه ولبسه بغير إذن فصلى فيه لكان صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصلي. صلى بمجرد أن يلبس ماذا؟ تصرف محرم، صلى فيه أو لم يصلي فيه، إذن لا يعتبر في لباس المصلي بموجب قول الفاضل، لا يعتبر أن يكون مباح. طبعا الذي يشترط إباحة الثوب على تقدير أن يكون الثوب موصوبا لا تصح الصلاة فيه، لا من الغاصب ولا من غير الغاصب، ما في فرق. لو أن المغصوب منه هو الذي صلى في المغصوب، هذا غصب ثوبه تمكن من أن يصلي في ثوبه المغصوب، لكن لا زال الثوب مغصوبا، هل تصح صلاته فيه أو لا؟ تصح صلاته، إلا أن بعض العامة ذهب إلى عدم صحة الصلاة من هو مقصود وهو ابن حازم الأندلسي
الظاهري،
ذهب إلى أنه ما صح الصلاة. كل المذاهب على صحة صلاة المغصوب من في ثوبه المغصوب إلا هو
العنوان بعد
مغصوب. عندما كان يقول منذ الإطلاق لعدم صحة الصلاة في المغصوب، هذا الإطلاق يشمل ما حتى المقصود. واستدل على الاشتراط بما يلي: ألف، مسألة اجتماع الأمر والنهي، بيان الهوي، منه ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائي، من أن الهوية إلى الركوع جزء من الصلاة، الهوية إلى الركوع جزء من الصلاة. طبعا لا بدنا أن نشير إلى أن الأكوان المتخللة في الصلاة ليست صلاة. فمثلا هذا القيام للركعة، هذا مو جزء من الصلاة، مو جزء من الصلاة حقيقة. واضح. مثلا هذا هو الأجزاء الأكوان المتخللة بين الواجبات ليست صلاة.
في بعضها ما ليست صلاة.
مو واجب. 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 بالتالي نجي إلى ماذا؟
كفرض عقلي يا عمرنا، فلو فرضنا جدلا أنه بطل وضوءه في غد،
لا مو لهي الثام، يعني لا لأجل الترتيب هذا، فيما يرجع إلى اعتبار الطهارة، معتبر الطهارة من ماذا؟ من أول الصلاة إلى آخرها، يعني لا يغتفر الحدث أثناء الصلاة حتى لو لم يكن فيه ماذا، حتى لو كان في الأكوان المتخللة. هذا علمناه بخلاف الطواف مثلا، الطهارة ليست معتبرة في الزائد على الأربعة في كل ماذا، بل متى ما أحدث لا عن لا عن لا متى أحدث لا عن متى أحدث عن عذر حينئذ ماذا يتطهر ويكفر. كلام في أن هذا واجب كل آن مو واجب، حتى واجبات الصلاة معروفة، وتوجد ماذا في الصلاة أكوان متخللة لا تجب. الكلام في ماذا؟ في هذا الهوي للركوع، هل هو جزء من الصلاة أو ليس جزء من الصلاة؟ فبناء على أن الركوع من مقولة ماذا؟ من مقولة الفعل، لا أنه من مقولة الكون. مقولة الكون يعني هذا هو الركوع، لكن يعني أنت ماذا؟ الواجب أن تكون بهذا النحو. مقولة الوضع، مقولة واضح، لا الصحيح أنه من مقولة الفعل، يعني أن تفعل الركوع، ها يعني أن ماذا؟ أن تنحني. هذا الانحناء دخيل في الركوع، هذا الانحناء دخيل في الركوع. وين تظهر ثمرته؟ تظهر ثمرته لو أنه مثلا نسي أن يركع وأهوى إلى السجود، أهوى إلى السجود، مو أنه أهوى إلى الركوع ونسي وذهب إلى السجود، لا أهوى إلى السجود مباشرة ناسيا للركوع ثم تذكر بعد سجد السجدة الأولى ما سجد مرفوعا، فوظيفته أن ينتصب قائما ثم يركع حتى ماذا؟ حتى يتحقق منه الانحناء إلى الركوع، ولا يكتفي بأن ماذا؟ بأن يرجع متقوسا إلى الركوع من دون أن ينتصب قبلا. ليه؟ لأن الركوع عبارة عن مقولة فعل، وهذا ما فعل الركوع، تقوم بالانحناء. واضح هذا الكلام؟ زين،
هذا
يفهم من لسان الأدلة، كل دليل، كل. فإذا الهوي إلى الركوع جزء من الصلاة، إذا كان الركوع عبارة عن مقولة فعل لا مقولة وقف، فإذا الانحناء دخيل في الركوع، إذا كان دخيلا في الركوع عادة جزءا من الصلاة، لأن الركوع جزء من الصلاة، أي مقدمة. زين، وحيث إنه يعني هل هو حركة غصبية للثور، تصرف للثور، فإذا هل الحناء واجب في الصلاة؟ ونفس هذا الانحناء والهوي حركة غصبية للثور لأنه تصرف للثور. من حيث أنه ماذا؟ أنه صلاة، هل هو واجب؟ من حيث أنه حركة غصبية، ولا يجتمع الأمر والنهي. بناء على أنه لا يجتمع الأمر والنهي، نعدم كلام، هل يجتمع الأمر والنهي أو لا يجتمع؟ هل يمتنع اجتماع الأمر والنهي أو لا يمتنع؟ ميزك أنه يسأل ماذا؟ يقول بأنه لا يجتمع الأمر والنهي. يعني شنو يجتمع شنو لا يجتمع؟ معنى أنه يجتمع أمر ونهي أنه وإن وجد أمر ونهي، يعني وإن اجتمع أمر ونهي على شيء واحد، إلا أنه في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة يوجد شيء تعدد العنوان يؤذن بتعدد المعنون، هذا معنى أنه ما اجتمع الأمر ونهي. وأما على القول بأنه لا يمتنع اجتماع الأمر ونهي، يقول لا، تعدد العنوان لا يؤذن بتعدد المعنون. أو اللي يقول لا، لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يقول يقول حتى لو لم يتعدد المعنون بتعدد العنوان، إلا أن الحكم يبقى على العنوان ولا يسري إلى المعنون، فلا يجتمع الأمر والنهي. فإذا الذي يقول بماذا؟ بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي، ماذا يقول؟ يحتمل له إما أن يقول أنه بتعدد العنوان يتعدد المعنون، فبالتالي ما اجتمع الأمر والنهي. أو يقول أنه وإن لم يتعدد العنوان بتعدد المعنون، بل موجود عنوانان لكن والمعنون واحد، لكن الحكم يبقى على العنوان ولا ماذا؟ ولا يسري إلى المعنون، فما لا يجتمع الأمر والنهي. والذي يقول بامتناع الاجتماع يقول ماذا؟ يقول بأنه تعدد العنوان لا يؤذن بتعدد المعنون. واضح هذا الكلام؟ لا يؤذن بتعدد المعنون، فبالتالي الشيء إذا كان له عنوانان، ومن جهة هو واجب من جهة هو حرام، ورجحنا جانب ماذا؟ جانب الحرم على جانب ماذا؟ جانب الوجوب، حينئذ نقول بماذا؟ بالحرمة. فتعال الميرزا النعيم كأنه يقول يمتنع اجتماع الأول، فهذا يقول هو ركوع فواجب، وهو غصب للثوب بهوية تصرف للثوب فحرام، وما يجتمع على شيء واحد على الهوي، أنه واجب وأنه حرام. فلا تقول الهوي من حيث أنه صلاة واجب، والهوي من حيث أنه غصب ماذا؟ حرام. هاي اللي يقول بتعدد العنوان. واضح هذا الكلام؟ ماشي يقول الهوي من حيث ومن حيث، ويقول لا، تعدد العنوان لا يؤذن بتعدد العنوان. واضح هذا الكلام؟ زين، فيكون محرما ومن ثم باطلا، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل، يعني يستلزم بطلان الصلاة، إذا بطل الركوع بطل الصلاة. قال وتوجيه جزئية الهوي أن الركوع يبتدئ من حين الهوي وهو جزء منه، ولا يبتدئ من بعد الهوي، لأن القيام المتعقب بالركوع يعني الذي يعقبه الركوع، أي الحاصل بعده الركوع، ركنه. هذه بهذا الكلام ما له علاقة بأنه ركوع أو ليس، إذا تقول بأنه بأن الهوي جزء من الصلاة، ليش؟ لأن القيام المتصل بالركوع واجب، مو لأنه جزء من الركوع هذا بطل آخر، لأن نحن نعلم بأن القيام ركن في موضعه، في حال تكبيرة الإحرام القيام ركن، القيام المتصل بالركوع أيضا، لكن ركنية القيام المتصل بالركوع ليش؟ لأنه يعتبر القيام بقطع النظر عن الركوع، أو لا لأنه لا يصير الركوع إلا عن قيام، عن ماذا؟ عن قيام سابق له، مقتضى ما تقدم بأنه ماذا؟ لأنه لا يكون ركوع إلا إذا سبقه قيام، واضح هذا؟ يعني جزء من الحقيقة لا يتحقق الهوي إلا إذا سبقه قيام، والهوي معتبر في الركوع فيعتبر القيام، واضح هذا الكلام؟ قال ولا يبتدئ من بعد الهوي لأن القيام المتعقب بالركوع أي الحاصل بعده الركوع ركن، وعنوان القيام المتعقب بالركوع لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع، للزوم حصول فاصل بين القيام والركوع بأجنبيين، واضح هذا الكلام؟ والمفروض أن الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع، وهذا كذا الكلام بالنسبة للهوي إلى السجود، نفس الكلام، السجود من مقولة أيضا ماذا؟ للفعل لا من مقولة الواضع، واضح يا أخوان؟ فإن الخلاصة أي شيء؟ الخلاصة أن الهوي أن الهوي يتصف بالحرمة لأنه غاسل للثوب، والهوي نفسه يراد أن يكون مصداقا للواجب في الصلاة وهو تحقق عنوان الركوع، وحيث أنه لا إنه لا يجتمع الأمر والنهي فتعبد الصلاة باطلة. أجاب قال الحركة إلى الركوع والسجود إن الحركة إلى الركوع والسجود تغير حركة الثوب، فالأولى أي حركة ماذا لبدوي هذا حركة الركوع قائمة بالبدن، والثانية قائمة بالثوب، غاية ما في الأمر يا سيدي قد اقترن هذا، كمن ينظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة وإن كان ضربة واحدة، يا ومع اختلاف المحل، يعني تعدد عنوان المعنون متعدد، ومع اختلاف المحل لا تكون واحدة، ليقال إن الحركة إلى الركوع والسجود مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة ولا تكون مصداقا للواجب. أجل الحركتان متقارنتان وليستا متحدتين في وقت واحد، ولكن لا واحدة إذ إحداهما قائمة بالبدن والأخرى قائمة بالثوب، وإن كانت في ماذا في وقت واحد.
شيخنا بحسب النظر يبقي حركة واحدة محركة مثل حركة السفينة مثلا،
لا حركة واحدة دقة لا حركة حركتان
حركة واحدة
دقة
حركة للبدن أولا وبالذات لأنه فيه لباس مثلا، ده مثل حركة في السفينة
العموم يقول بأن الثوب لأن الحر هي المشكلة، ماذا الحركة الغصبية هي حركة الثوب تصرف في الثوب، والحركة الواجبة مو قائمة بالثوب قائمة بالبدن، فواحدة من الحركتين قائمة بالثوب وواحدة قائمة بالبدن، والذي هي محرمة ليست هي التي ماذا التي هي واجب، بل اقترنت. ب أن الركوع والسجود علتان لتحريك الثوب، لأن تحريك الثوب محرم، تحريك الثوب محرم، والركوع والسجود علة لتحريكه، علة الحرام حرام، قال لي علة الحرام، علة الحرام حرام، فقال إن الركوع والسجود علتان لتحريك الثوب، وحيث إن علة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما، حرمة ماذا؟ الركوع والسجود، وهما واجبان. بعد ما في مجال سجود محرم فكيف يقع مصداقا للواجب؟ ركوع محرم كيف يقع مصداقا للواجب؟ من وين محرم؟ لأنه ماذا؟ علة للحرام فعاد محرما، وهو وتريد أن تجعله مصداقا للواجب فلا يكفي. ومن ثم بطلانهما فيلزم حرمتهما، ومن ثم بطلانهما لأنهما عبادة. وفيه منه قائل نمنع المقدمة الثانية، سلمنا بأن الركوع والسجود علة للماذا؟ للحرام، وهو تحريك الثوب، سلمنا. ولكن من قال أن علة الحرام حرام؟ يعني من قال بأن مطلق علة الحرام حرام؟ وقال وفيه أن علة الحرام لا تكون محرمة إلا إذا كانت علة تامة، والركوع والسجود ليس كذلك. إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا، جزء للعلة، عدم النزع، عدم نزع الثوب. فإذا عدم نزع الثوب زائد الركوع أو السجود أو هما، هذه تمام العلة. لماذا؟ تمام العلة للحرام. واضح؟ لا أن الركوع والسجود علة تامة. لماذا؟ للحرام. قال إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلة التحرك. وإذا قيل المفروض عدم تحقق النزع، هاي فرضنا، فيلزم تمامية العلة بحيث انضم جزء إلى جزء، فأوجد من كان الجواب إذا كانت العلة مركبتان فالمحرم هو المجموع أو الجزء الأخير. الشكل يقولوا واضح هذا؟ فالمحرم هو ماذا؟ كان الجواب إذا كانت العلة مركبة فالمحرم هو المجموع، أو المحرم ماذا؟ الجزء الأخير. زين، الجزء الأخير هو الركوع أو السجود، واضح. وإذا كان الركوع والسجود فالركوع والسجود أما أنه ماذا؟ أنه من أجزاء العلة المركبة التي هي محرمة فيعود محرما فلا يكون مساقاً، أو أن يكون هو الجزء، أو أن الجزء الأخير هو المحرم دون ماذا؟ ما سبق، فكيف يكون مصداقا للواجب؟ أجاب بعده قال عندكم المحرم هو المجموعة أو الجزء زين، هذا مو جواب يصير
هذا تسنيع
عند الواجب هو الجزء المحرم هو المجموع، تختلف يمكن الجواب
زين. هذا إذا كان المحرم المجموع واضح، زين إذا المحرم هو الجزء الأخير،
الجزء الأخير يعني مانع الطرف
أي مانع؟
عدم النزع.
لا هذا قال سابق مو الجزء الأخير،
المقصدي هو المقصدي ونفسه الركوع.
ها يعني عدم نزع مقارنا للركوع والسجود هو الجزء الأخير،
فهو المحرم،
ها فهو المحرم دون نفس ماذا؟ الحركة الركوعية أو الحركة السجودية. صح صحيح، هذا يعود جوابا بالتالي صحيح. وإذا كان المجموع حينئذ ماذا؟ حرمة المجموع لا تؤذي، لا تعني حرمة ماذا؟ حرمة الأجزاء. المجموع حرام، مو أن الأجزاء ماذا؟ محرمة. فبالتالي الركوع والسجود ليس حراما، هو وغيره حرام، المجموع حرام. بعد هذا مضافا الى ان الحرمه على تقدير تسليمها حرمه شنو؟ هي حرمه غيريه، وهي لا تمنع من التقرب، حرمه غيريه.
شيخنا يمكن أن يجتمع الواجب النفسي مع
مع الحمامين
يجتمع
طبيعي. مثلاً الصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد الذي هو واجب فوري تعود ننهي عنها بالماذا؟ بالنهي الغير فتصح. فلو أنه لم يزل النجاسة عصى وصحت صلاته، لأن النهي عن الصلاة نهي غيري. هنا يريد يقول بأن النهي نهي غيري وهي لا تمنع من ماذا؟ من التقرب. التستر حيث إنه واجب في الصلاة فلا يجوز أن يكون بالمقصود. هذا تعدد عن أمر الرسول. الستر في الصلاة مو واجب، وإذا كان بالمقصود محرم فكيف يعود مصداقا للواجب؟ فأجاب بأن الواجب في الصلاة مو الستر، الواجب الانستار للتقليد، والستر مقدمة له. فقال إن التستر حيث إنه واجب في الصلاة فلا يجوز أن يكون بالمقصود لاستحالة أن يكون الحرام مصداقا للواجب. وفيه أن التستر ليس واجبا، بل الواجب نتيجته هو الانستار. صح التعبير واضح. يعني الواجب ليس هو التستر، بل الواجب الستر نتيجة التستر. التستر هذا شنو اسم فاعل؟ اسم مصدر أو مصدر؟ هذا مصدر. التستر الذي هو ماذا؟ الذي هو مصدر ليس واجبا، والذي هو واجب هو اسم المصدر. واضح الآن؟ التستر اسم مصدر ليس واجب، والواجب هو المصدر وهو الستر، مو فعل الستر نفس الستر. التستر فعل الستر، ولكن الستر ليس ماذا؟ إلا نتيجة التستر. واضح. إن التستر حيث إنه واجب كذا، وفيه أن التستر ليس واجبا بل واجب نتيجته، ولا محذور في كونه واجبا وماذا ومقدمته على أن التستر ما هي بعد إضافة ليس واجبا مولويا، لا ماذا واجب شرطي، ولا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي. الواجب المولوي لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما. ما كان محرما لا يمكن أن يكون ماذا؟ مصداقا للواجب المولوي. لكن ما كان محرما يمكن أن يكون مصداقا للواجب الشرطي. مثلا شنو المشكلة أن أطهر ثوبي بماء مغسول؟ تطهير الثوب واجب شرط دخول في الصلاة. واضح زين. ثم هناك قال في المتن ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته على المشهور بعد، وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحم، وهذا تكلمنا فيه أمس، ولا من أجزاء غير المذكاء التي تحلها ماذا؟ الحياة. ولا من أجزاء غير المذكاء التي تحلها الحياة. واضح. بعد ثم قال كما يعتبر في حق الرجال أن لا يكون له السافر من الذهب والحرير الخالص. قال والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه. مشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة. قالوا أما اعتباره أن لا يكون من أجزاء الميتة فلموثقة ابن بكير قريناها لا المتقدم قرينا الجزء فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وكذا وكذا إلى آخره وكل شيء من هجائه إذا علمت أنه ذكي فحيث لا يكون ذكيا لا تصح الصلاة لا لم تحرص تذكية خو إذا لم يكن ذكي خو واضح وبالتالي إذا شك في التذكية لا تجوز الصلاة لأنه مأخوذ مال العلم بأنه مذكر واضح هذا فحيث لا تحرص التذكية لا تصح الصلاة بيجي هذا اللي هو ماذا إذا شك في أنه مذكى أو غير مذكى الذيل اللي الآن أشرنا إليه اللي هو المشكوك مثلا الآن نتكلم في شنو؟ في أنه لو معلوم أنه غير مذكر تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه. إذا مأخوذ العلم بالذكاء فمع العلم بعدم الذكاء لا تصح الصلاة. إذا العلم بالذكاء مأخوذ فمع العلم بعدم الذكاء هذا أوضح أفراد ماذا؟ أوضح أفراد أنه لم تع الشرط العلم بالذكاء فمع العلم بعدم الذكاء الشرط هو تحقق يعني أو بعبارة أخرى إذا علمت بالذكاء له فرنا خلافه له فرنا ما لم تعلم ذكاته ما إذا علمت عدم ذكاته أحنا نتكلم في أنه يشترط أن ماذا أو مانع من صحة الصلاة كونه غير وأما استثناء ما لا تحله الحياة فلصحيحة الحلبي لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ميتها إن الصوف ليس فيه روح فببركة التعليل نتعدى إلى غير الصوف مما لا تحله الحياة من الميتة قال فلصحيحة الحلبي وغيرها وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف كالسن مثلا كالسن والقرن القرن الخارجي وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال تفتري هذا فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه قال لأنه من لباس أهل الجنة لأنه من لباس أهل الجنة قالوا لي بقلي بعدين أخر من لباس أهل الجنة واضح وبضم شوفوا الشيخ كيف استدل بها وبضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة لأنه قال لا يصلى فيه يعني تحرم الصلاة فيه والنهي عن ماذا والنهي عن العبادة مفسد لها كانه قال لا تصلي لا يحرم الصلاة النهي عن العبادة مفسد لها هذا رأيك من وين رايح الفهم بأنه لا يصلى فيه يعني يحرم الصلاة فيه أن هذه إشارة إلى ماذا هذه الإرشاد إلى مانعية من صحة الصلاة فما تحتاج إلى ماذا إلى ضم قاعدة والنهي عن العبادة إلى كررنا مرارا لا يصلى فيه يعني إرشاد إلى مانعية ماذا مانعية الذهب عن صحة صلاة الرجل خلاص ما فيها مع النهي مولوي
عقل ظهور ثاني
فأنا من عقل واضح هذا يا أخوان لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه على أنه بعد أن تعقب بعد أن سبق على هذا اللسان قوله لا يلبس الرجل الذهب هي مقتضى الفقه حتى في الصلاة هي حرمة لله حرمة المولوية حتى في الصلاة لكن لما قال لا يصلى في أي أشياء المعنى هذا يا شيخ هي في خطاب واحد. وذكرنا سابقا وأذكر أيضا بأنه إذا علمنا حرمة شيء ثم نهي عنه في ضمن عبادة حينئذ ليس بالضرورة ماذا أن يكون إرشادا إلى المانع، قد يكون إرشاد ماذا إشارة إلى الحرمة تكليف. فمثلا نحن نعلم حرمة لبس الذهب للرجل حتى بغير حال الصلاة، ثم قال المولى لا يصلى في الذهب مثل اللحية، فكما نحتمل أنه ماذا أنه إرشاد إلى المانعية، نحتمل أنه ماذا بيان إلى شدة حرمة لبس الذهب حال الصلاة، لأنه حرام قبل ذلك، حرام في غير ظرف الصلاة. لكن في هذه الرواية ما ممكن، هذه الرواية أشارت إلى الحرمة وفي نفس الوقت ماذا أشارت إلى المانعية في الرواية. هذا الذي ذكره الشيخ ماذا غريب وانا طبعا بعضهم ما عنده شيء يسمونه ماذا إشارة إلى المانعية أو شيء آخر. وأما وجه اختصاص الحكم بالرجل فمن جهة تخصيص النهي الموثقة بماذا؟ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمد ابن عبد الجبار كتبت إلى أبي محمد العسكري أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب طبعا الديباج حرير لكنه ظاهرا ليس خالصا، مشوب يعني في قبال الحرير اللي هو ماذا محض، لذلك يفسر الديباج الحرير، والحال انه ماذا الحرير هو ماذا الديباج ليس محض الحرير مشوب. فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض، لا تحل الصلاة في حريرة. الكلام في أن هذا خاص بالرجال أو يعم النساء، المرأة في غير حال الصلاة يجوز لها لبس الحرير، لكن في حال الصلاة هل يجوز لها لبس الحرير أو هي مستثنى؟ فقال الشيخ مستثنى. ليش مستثنى؟ رغم أنه قد يقال لا تحل الصلاة في حرير محض ماذا يشمل الرجال والنساء وهالشكل. قال وأما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، يعني إذا مو محرمة إلا بالوغاص. استفاد واضح بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حال إحرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حال الإحرام، واضح. لكن عرفت أن هذا ما من مفهوم الوصف ليس حجة لنا، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق المكاتبة، لولا هذه الرواية لولا موثقة سماعة كان مقتضى إطلاق المكاتبة اللي هي مكاتبة محمد بن عبد الجبار ماذا شمول الحكم للمرأة، نقول مع ذلك الحكم ما يشمل. ليه؟ لأن من يسأله عن ماذا قلنسوة حرير وقلنسوة ماذا ديباج وقلنسوة يلبسها الرجال. قال قائل لا تقتلوا اليوسف، قال قد يقول واحد ماذا لا، لكن الإمام قال لا تحل الصلاة في حرير محض مطلقة، يقول لا، حينئذ السؤال قريبنا على الجواب، فلا تحل الصلاة صلاة هذا الذي يسأل عن الله، السؤال قرين على الجواب، لا أن الجواب قرين السؤال، بالتالي لا تحل ضيقة في حدود ماذا لبس الرجل للحرير، فما نحتاج إلى ماذا. فإذا المشكلة بالمقتضي مو المشكلة بالمانع موجود أو ما موجود، مقتضي لماذا لسعة الحرمة بحيث يعم المرأة ما موجود. صار معلوما هاي مسألة قرينية كذا على كذا هي مهمة، اللي في الأصول عندكم قرينية المطلق المقيد على المطلق، قرينية الخاص على العام، قرينية الحاكم على المحكوم، قرينية الوارد على المورد، هذه في الأصول. لكن تارة أنت تتعامل مو هي مفردات أصولية وإنما قرينية الذيل على الصد، أيهما قرينة؟ يعني إذا موجود ذيل وصد إن أخذ بالصاد تصرف في الذيل، وإن أخذ بالذيل تصرف في الصدر، أيهما أولى بالتقديم وبالتالي يكون قرين؟ يقول الذيل هو الذي يكون قرين على الصدر. إذا سؤال وجواب قالوا لا، السؤال قرين على الجواب، لا أن الجواب قرين على السؤال، فلا تحكم ماذا إطلاق الجواب وتلغي خصوصية السؤال، قرينية السؤال، بل حكم قرينية السؤال على الجواب، وبالتالي يؤذن بالضيق. وعندهم كلام بعد في مفردة ثالثة، هي كلها فقهية مو أصولية، وهي ماذا؟ التفريع، أيهما قرين على الآخر؟ المفرع عليه قرين على ماذا؟ على الفارع، على التفريع يعني، أو التفريع قرين على المفرع عليه. نعم، فيقولون المفرع عليه قرينة على التفريع، وإن كان هو ذيل لا صار، لكن لأنه ماذا؟ لأنه تفريع، واضح؟ فالمفرع عليه هو القرينة على التفريع نفسه، يعني على الفرع نفسه. هذه احتفلوا بها، فإذا وجدتموها تجدونها مفرقة مو في واحدة واحدة. نعم،
السؤال والجواب من هو القرينة على الآخر؟
السؤال هو قرين على الجواب. صار معلوما يا اخوان، بعد بلغته محمد الى امور لا يتبع الله. واما عدم جواز الصلاه في المشكوك اباحته، هناك مر بنا في المسجد، مر بنا المشكوك من غير جهه الاباحه تجوز الصلاه، يعني من جهه الاباحه لا تجوز الصلاة فيه. فأنا شاف أنه يجوز لي لبس هذا الثوب ثوب الغير أو ما يجوز؟
لا تجوز.
إذا تشك في أنه يرضى أو لا يرضى لا تجوز الصلاة، لا بد من إحراز الرضا. لكن لو شككت في أي شيء، شككت في أنه ميتة أو ليس بميتة، يعني مذكى أو ليس بمذكى، أي واحد، أو شككت في أنه ماذا؟ شككت في أنه ذهب أو ليس بذهب هذا الخاتم، أو أن هذا الثوب حرير أو ليس بحرير، حينئذ المشكوك تجوز الصلاة فيه، لكن من غير جهة الإباحة، جهة الإباحة. وعندهم كلام في جهة ماذا؟ في جهة البكاتر. سيخوي يقول المشكوك بكاتر لا تجوز الصلاة فيه، سيخوي يقول تجوز الصلاة في المشكوك. وش مقتضى موثقة بالبكية؟
العلم،
العلم بالذكاء، عند الشك في الذكاء لا تجوز الصلاة. لكن المشكلة هي السيد السيستاني يرى أن هذه الرواية، رواية البكية، فيها تخافض بين ماذا صدرها وذيلها فيرفضها، وهي الدليل الوحيد، لاعتبار أن يكون ماذا؟ لاعتبار أن يكون ثوب المصلي من غير أن يكون ماذا؟ أن يكون مذكر، هي الدليل الوحيد اللي هي إحراز الذكاء، العلم بالذكاء، بس هي الرواية. فعندك وين؟ عندك أن لا يكون ميتة بس، وهذا ماذا نشوف في كون الميتة وغير ميتة؟ ماذا؟ لا يحكم بكونه ميتة، واضح هذا الكلام. يجي مسألة استصحاب واستصحاب شيء آخر ما أريد أفتيه. وأما عدم جواز، نفس الشيء، إذا شكت في أنه حرير أو ليس بحرير، ما في أصل ينقح كونه هذا حريرا، كذلك ما إذا شكت أنه ذهب أو ليس بذهب. وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته فلأصالة عقدي نفس المالك، واضح. وأما جواز الصلاة في المشكوك في الغير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيدة بعدم لبس المشكوك، بعد وضوح كون المانعية الحلالية بعدد أفراد المانع في الخارج. هذا إذا ميت ما تجوز الصلاة فيه، هذا إذا ميت لا تجوز الصلاة فيه، هذا إذا ميت مانع من صحة الصلاة، وهكذا. جيت إلى فرد ماذا مشكوك، فإذا هو ميت ما تجوز الصلاة فيه، إذا مو ميت ما تجوز الصلاة فيه، فإذا أشك بأنه فرد من أفراد الحرمة موجود على هذه اللولة تجري البراءة، لأن الحرمة ماذا؟ حلالية، واضح هذا الكلام. فقال بعد وضوح كون المانعية الحلالية بعدد أفراد المانع في الخارج، فالذي لا يعلم تجري عنه البراءة. مكان المصلين تأخر دائما إن شاء الله.